الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا بفرجهم يا أرحم الراحمين. تطبيق عبارة المقام الثاني حتى ندخل إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث. قال: وأما المقام الثاني وهو تجويز تسميته تعالى بكل ما يدل على الكمال أو يتنزه عن النقص والعيب، فذلك لأن الألفاظ التي نستعملها في حقه سبحانه لم توضع إلا لما نجده في حياتنا المشوبة بالنقص والعيب. فالعلم فينا الإحاطة بالشيء عن طريق أو من طريق أخذ صورته من الخارج بوسائل مادية، هذا العلم. والقدرة فينا هي المنشئية للفعل بكيفية مادية موجدة أو موجودة في عضلاتنا. ومن المعلوم أن هذه المعاني لا يصح نسبتها إلى الله إلا بالتجريد، التقشير، التطهير، كأن يفسر العلم بالإحاطة بالشيء بحضوره عند العالم، هذا معنى مجرد لطيف. والقدرة المنشئية للشيء بإيجاده، ومثله مفاهيم الحياة والإرادة والسمع والبصر، فلا تطلق عليه سبحانه إلا بما يليق بساحة قدسه. نفس الفكرة العامة والنظرية العامة في نظرية تجريد المفاهيم، تطهير المفاهيم، إطلاق تلك المفاهيم بلحاظ الاشتراك المعنوي على الذات، والمعرفة المفهومية للمعرفة المصداقية منزهة عن النقائص. فإذا كان الأمر على هذا المنوال في الأسماء التي وردت في النصوص فيسهل الأمر فيما لم يرد فيها. إذا كان عندنا الملاك والمناط، بعد سواء كانت الأسماء وردت أو لم ترد بالنصوص، يمكن إطلاقها على الذات، ولكن بلحاظ عدم مشوبة النقص، عدم إيجاب الإيهام، إذا ارتفع هذين المحذورين أمكن، إذا ارتفع هذان المحذوران أمكن إطلاق تلك الأسماء على الذات، وكان رمزا للكمال أو معربا عن فعله سبحانه على صفحات الوجود، أو مشيرا إلى تنزيهه وغير ذلك من الملاكات المصوغة لتسميته وتوصيفه. نعم، يستدرك بما أن العوام والخواص، بما أن العوام من الناس ربما لا يتبادر إلى أذهانهم ما يدل على الكمال أو يرمز إلى التنزيه، فيبادرون إلى تسميته وتوصيفه بأسماء وصفات فيها شنو هذه؟ وصفات فيها أحد المحاذير السابقة. فمقتضى الاحتياط في الدين الاقتصار في التسمية بما ورد من طريق السمع، بل التجنب عن الإجراء والإطلاق عليه سبحانه وإن لم يكن هناك تسمية. هذا التكليف للعوام لو للخواص؟ هذا للعوام. جيد، هذا يعني تمام الكلام في الفصل الماضي وفي صفات الله، أقسام الصفات، ولأن الأسماء توقيفية أو ليست بي توقيفية. أي في الإلهيات ما موجود، ما موجود ياه وما موجود الأسماء توقيفية أو ليست بتوقيفية، أما التقسيمات الأربعة فهي موجودة. صحيح، يقدم أن يكون سمعت الشيخ المصنف قد أضافها في هذه الدورة السريعة أو ما. الفصل الثالث: الصفات الثبوتية الذاتية. الصفة الأولى: علمه تعالى. احنا نعيد ونكرر، المعرفة التي نقصدها ونرمي إليها هي معرفة مفهومية. فعندما نقول علم، قدرة، حياة، اختيار إلى غيرها من الصفات الثبوتية، هي مفاهيم، وهذه المفاهيم مشوبة بالنقص، مشوبة بعالم يعني محاطة بالمحدودية، وبالتالي مهما يعني أمكن من يعني من الآلة التجريدية لابد من التجريد والتطهير، وفي آخر الشيء تبقى هذه المفاهيم قاصرة عن التعبير عن ذلك المصدر. ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك شنو جله، وبالتالي ما نترك يعني الميسور لا يسقط به المعسور، ونأخذ الميسور نأخذ الميسور من المعرفة من خلال هذه النظرية المهمة.
عفوا شيخنا،
يعني
سؤال ولو قال هو مهم
ما لا يدرك
كله،
لا يدرك
أخذ كله، ما أقدر أستوعبه كله، على الأقل ما أترك كله.
إيه وإحنا قلنا ما لا يدرك جله، مو لا يترك كله، يعني الفرق بين مسألة الإدراك العلم والترك. أنا هذه مسألة تمتنع علي على نحو يعني الموجب الكلي، على نحو الأخذ الكلي، الامتناع الإدراك، هل ذلك يلزم منه يعني الترك الكلي لها؟ نقول لا، ممكن أن أخذ يعني مسألة جزئية منها ويكون الإدراك للمسألة شنو؟ كم جزئية على كل علمه تعالى. السؤال الأول الذي يواجهنا هنا، ما هو العلم؟ سؤال ما هو العلم؟ كما تعلمون وكما أخذتم في علم المنطق، يعرف العلم في المنطق بلحاظ العلم الحصولي، والمنطق من أوله إلى آخره يتعلق بالتصورات والتصديقات، وكلاهما قسمان من أقسام العلم الحصولي، باعتبار المنطق يتعامل مع المعلومة التي يمكن أن تكون خاطئة، وهو آلة قانونية لتصحيح الذهن عند المراعاة عن الخطأ. وبالتالي ساحة وموضوع المنطق من ناحية العلم هو العلم الحصولي، والعلم له تعريفات متعددة. العلم الحصولي إذا تذكرون منه انطباع صورة الشيء في الذهن، أو حصول صورة الشيء شنو في الذهن، أو الصورة الحاصلة للشيء في الذهن. المهم هناك في علم المنطق كنا ندرس العلم الحصولي، وفرق بعض الشراح أو يعني بعض يعني المحشين بين العلم الحصولي والقسم الآخر من العلم، وهو العلم الحضوري. فتبين في مرحلة سابقة أن لدينا قسمين من أقسام العلم، العلم الحصولي والعلم الحضوري. والتعريف المذكور قلنا في المنطق هو للعلم الحصولي، ولكن العلم الحضوري إذا تذكرون كان أكو التعريف له، وهو حضور المعلوم لدى العالم. العلم الحصولي عندما نعرفه بدوا نقول حصول صورة الشيء عند مثلا الذهن. الحضوري حضور الشيء أو حضور المعلوم لدى العالم. وبالتالي الفرق بينهما يتضح من خلال ما أخذناه، وإن كنا سوف يعني نبين في البيان بسيط عنه باعتباره مأخوذ. لدينا بدوا في العلم الحصولي ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الواقع الخارجي، بين قوسين المدرك. ولدينا أمر آخر وهي النفس أو الذهن، خلينا نقول، وهو شنو هو المدرك. وبين المدرك توجد واسطة وهي الصورة شنو هي؟ الذهنية. فإننا إذا تعاملنا مع الواقع الخارجي نفهم الواقع الخارجي، نعرف الواقع الخارجي، نصدق بالواقع الخارجي في أذهاننا، ليس من خلال حضور الخارج إلى الذهن أو خروج الذهن إلى الخارج، لا، وإنما من خلال صورة تعتبر كتوسط بين الذهن وبين الخارج. وبالتالي لذلك يقولون المعلوم أولا وبالذات هي الصورة الذهنية، فأنا معرفتي علمية تني على هذه الصورة المنطبعة في ذهني، وهذا ما يسمى بالمعلوم بالذات. والخارج يسمى المعلوم بالعرض. فإذا سمعتم المعلوم بالعرض فهو الخارج، وإذا سمعتم المعلوم بالذات فهو شنو؟ الصورة الذهنية. وبالتالي لدي مدرك وهو الذهن، ولدي مدرك وهو الواقعية الخارجية، ولدي توسط بهذه الصورة، ولذلك لدي معادلة ثلاثية: مدرك وصورة ومدرك. فإذا طابقت الصورة المدرك كانت المعلومة صادقة، وإن لم تطابق الصورة المدرك كانت المعلومة شنو؟ وين؟ ولذلك هذا يعني مرتكز العلم الحصولي على مثلث ثلاثي، خلينا نقول ثلاثة أضلاع أو على ثلاثة أمور: المدرك والصورة والمدرك. هذا بالنسبة للعلم الحصولي. ولذلك إذا كان الإنسان جاهلا فحضرت أو حصلت صورة الواقع الخارجي في ذهنه سمي عالما. فلدي عالم ولدي مسألة شنو؟ معلوم. واضح إن شاء الله. والمعلوم إما معلوم بالذات وهي الصورة الذهنية، أو معلوم بالعرض وهو شنو؟ الواقع الخارجي. هذا بالنسبة يا علم. طبعا كيف نحصل على المعلوم بالذات ونحصل على الصورة الذهنية؟ وذلك من خلال الأدوات الحسية، من خلال العلم الحسي الذي هو رأس المال لطالب العلم في الحركة نحو الكليات ونحو المعلومات الأخرى. جيد. وفي مقابل ذلك القسم الآخر من أقسام العلم، وهو العلم الحضوري. وسمي بالعلم الحضوري لأنه يرتكز على حضور المعلوم لدى العالم، أي حضور المدرك لدى المدرك، حضور المعلوم لدى العالم، حضور المدرك لدى المدرك. وبالتالي هنا لا وساطة لصورة ذهنية بين العالم والمعلوم، وإنما المعلوم بنفسه بذاته بحقيقته بوجوده بشراشره يحضر المعلوم لدى العالم من دون توسط أي شيء. ومثاله علم الإنسان بنفسه، علم الإنسان بنفسه علم حصولي لو حضوري.
حضوري.
جوع الإنسان حضوري لو حصولي.
حضوري.
خوف الإنسان حضوري لو حصولي. حضوري. نفس الخوف يحضر، مو أنا أفكر خائف أو لست بخائف ثم أخاف، لا، في مرحلة نفس الخوف حاضر، في مرحلة نفس الجوع، نفس الألم. هذا كله يسموه من العلوم شنو؟ التالي علم الحضوري. واضح إن شاء الله. وبالتالي الفرق بينهما هنا توسيط بين العالم والمعلوم في الحصول وهي الصورة، وهنا لا توسيط بين العالم والمعلوم بمن؟ بالحضوري. واضح إن شاء الله. جيد. ولذلك من بعد يعني بعد شوي ندفع بالموضوع، نقول لذلك علمنا بالخارجي من خلال الصورة هو علم حصولي، وعلمي بالصورة الحاضرة في ذهن علم حضوري. واضح إن شاء الله. هذه الصورة الموجودة في ذهني أعلم بها بنفسي لو بصورة أخرى لا أعلم بها بنفسي، فعلمي بالخارج من خلال الصورة يكون علم، وعلمي بنفس الصورة الموجودة بنفسي وبذهني هو علم شنو؟ واضح إن شاء الله. هنا المصنف يقترح ويقول إذا لنجعل تعريف يشمل العلم الحصولي والعلم الحضوري، يعني مطلق العلم سواء كان العلم يعني حصوليا أم حضوريا. ويقول هذا نطلق هذا التعريف وهو عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم. حضور المعلوم لدى العالم هذا عبارة عن تعريف يشمل كلا شنو القسمين. حضور المعلوم لدى العالم إما بنفسه فالعلم يسمى بالعلم الحضوري، وإما بصورة المعلوم تحضر لدى العالم فالعلم يسمى بالعلم الحصولي. طبعا هذا التعريف ليس بتعريف حقيقي ولا تشمله شرائط التعريف الحقيقي، وإنما ذكره المصنف من باب يريد أن يوجد جامع بين التعريفين ويسهل المسألة في عملية التفهيم. هسه شنو اشكالات التعريف؟ نحن لسنا في صددها الان. ولذلك في العلم الحصولي قلنا الحاضر هو الصوره الذهنيه، وفي العلم الحضوري الحاضر نفس الواقعيه لدى العالم. الى هنا قدمنا مقدمه مذكوره سابقا ذكرنا بها الان، وبينا ان هناك حصولي وهناك حضوري. صفه العلم واسم العالم، اتفق الالهيون على ان صفه العلم صفه ثابته لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتيه الثبوتيه الكماليه. وان اسم العالم وان اسم العالم من اسمائه الحسنى، وهذا لم يختلف فيه اثنان، قالوا الصفه ثابته والاسم ثابت، ولكن هنا الثبوت على نحو، مو كما يقولون هل المركبه او على نحو التفريع، لا، باجماله باساسه، يعني مساله ان الله عالم وله صفه العلم لم يختلف عليها اثنان، ولكن اختلفوا في تفريعات ذلك العلم. مثلا ان الله عالم، ان الله عالم بذاته او ليس بعالم بذاته، ان الله جل وعلا عالم بمخلوقاته او ليس بعالم بمخلوقاته، وانه عالم بمخلوقاته قبل الايجاد او بعد الايجاد، وهكذا نجد تفريعات مختلفه، عالم بالكليات او عالم بالجزئيات، يلزم من عدمه التغير او لا، سوف نمر على هذه المسائل ان شاء الله تعالى تباعا. المساله الاولى من هذه المسائل، علمه سبحانه بمن؟ بذاته. هل ان الله تعالى عالم بذاته او لا؟ هذا سؤال من الاسئله. ذكروا في المقام وجهين او دليلين يدلان على ان الله تعالى عالم بذاته. الاول يعتمد على مساله مهمه جدا وهي عقليه. شنو المساله؟ ودائما احنا نذكرها، فاقد الشيء ومعطي الشيء غير فاقد. هذه مسألة عقلية، لأن من أعطى الشيء لابد أن يكون متوافر على ذلك الشيء حتى يعطي، فإن كان فاقدا فكيف سوف يعطي ذلك الشيء؟ ولذلك نقول هنا أن الله تعالى الخالق العظيم خلق الإنسان، والإنسان مخلوق من مخلوقاته، أفاض عليه الخلق وأفاض عليه الكمال، ومن الكمالات التي أفاضها الله جل وعلا على الإنسان أن جعله يعلم بنوع من العلم، وهو العلم الحضوري وكذلك العلم الحصولي، أي أنه زوده بآلات للعلم الحصولي، وكذلك جعل الإنسان له قدرة أن يعلم بنفسه علما شنو؟ وبالتالي الإنسان مرة جاهل ومرة عالم، والعلم كمال لو مو كمال؟ كمال. وهذا الكمال أفاضه الله تعالى على الإنسان، ومن ذلك من تلك الكمالات أنه خلق الإنسان بذاته عالم بعلم حضوري. إذن الإنسان يعلم أو لا يعلم بنفسه وبذاته علم حضوري؟ الجواب، لنرجع إلى وجداننا، مسألة ضرورية واضحة بديهية وجدانية، أنني الآن عندما أتكلم فإن نفسي حاضرة لدي، أي أن نفسي حاضرة لدى نفسي، أعلم بذاتي بواسطة صورة أتأمل بذهني أم لا؟ نفس ذاتي حاضرة لدى ذاتي، بالتالي أنا لدي علم حضور بالأنا. الآن لما أقول أنا هنا نفسي موجودة بكلها ببساطتها بوجودها، وأنا متمكن منها وأعلم بها بنفسها بذاتها بواقعيتها بوجودها، لا بصورة ولا بواسطة معينة، وبالتالي هذا هو العلم الحضوري، هذا هو ملاك العلم الحضوري. حضوري ان يكون يعني المعلوم بنفسه شنو حاضر لدى العالم ونفسي حاضره لدينا مو حاضره. وهذه مساله تحتاج الى برهان ودليل، لو مساله ضروريه بديهيه وجدانيه يقينيه ضروريه بديهيه. والله جل وعلا اعطى هذا الكمال للانسان، اوجد هذا الكمال في الانسان، خلق هذا الكمال في الانسان. وبالتالي بما انه اوجد خلق اعطى وموجد الشيء لا بد ان يتوافر على ذلك الشيء حسب قاعده شنو فاقد الشيء لا يعطي، لانه لا بد ان يكون فيه مبدا لذلك الكمال، ومن ذلك المبدا افاض ذلك الكمال على المخلوق الممكن، لان فاقد الكمال كما قلنا لا يعطي. وبالتالي إذا ثبت لدينا كمال وهو العلم الحضوري وهو مفاض من الله، إذن الله جل وعلا له علم حضوري لو لا؟
له علم.
يعلم بذاته علما حضوريا؟ نعم، الله يعلم بذاته وذاته حاضرة لدى ذاته، أي أن الله عندما يعلم بنفسه ليس بعلم حصولي، ليس لديه تصور ذهني وليس صورة، وإنما يعلم الله جل وعلا بذاته، يعلم بذاته علم حضوري وذاته حاضرة لدى ذاته حضوريا. هسه شنو حقيقة هذا الحضور؟ شنو أبعاد هذا الحضور؟ شنو خصوصية هذا الحضور؟ شنو ماهية هذا الحضور؟ هاي منطقة وزون أحمر لو مو أحمر؟ منطقة حمراء، يعني هاي تدخل بالكون مو صحيح؟ تدخل بالحقيقة لو لا؟ ونحن مسموح لنا أن نصل إلى تلك المنطقة لو لا؟ ما ممكن، لأن هذا عبارة عن أن الإنسان سوف يحب الشيء والله لا محدود، ويستحيل أن يقوم المحدود بحد لا محدود. وبالتالي ثبت من ذلك أن الله تعالى يعلم بذاته وعلمه بذاته من نوع العلم الحضوري، وذاته حاضرة لدى ذاته دون وساطة شيء في البين. واضح إن شاء الله هاي النقطة الأولى، علمه سبحانه بذاته جيد. إذن هنا يعني هنا جوابان لسؤالين، السؤال الأول الله يعلم أو لا يعلم بذاته؟ الجواب نعم. ثم بعد ذلك سؤال آخر، يعلم بذاته علم حصولي أم حضوري؟ الجواب علم. الدليل الأول ما ذكرناه أو الوجه الأول ما ذكرناه، وهذه قاعدة عقلية، فاقد الشيء لا يعطي ومعطي الشيء واجد له. الوجه الثاني، الوجه الثاني يبتني على فكرة أن الموجود إما أن يكون موجود مادي مركب مبعض كمي ذو أجزاء، أو يكون موجود بصير مجرد. فإن شاء الله الموجود إما أن يكون موجود مادي كمي مبعض ذو أجزاء وليس لديه وجود جمع بسيط، وإنما وجود شنو مركب، في مقابل الوجود شنو المجرد وهو ذلك الوجود الجمع البسيط. فإن كان الوجود ليس بمجرد عن المادة وبهذه الصفات التي ذكرناها، وجود مادي جمعي مبعض ليس ببصير مركب ليس له وجود جمعي، فإن عملية غياب بعض الأعضاء أو بعض الأجزاء عن البعض الآخر مسألة واضحة في مسألة يعني في منطقة العلم. وبالتالي ما ممكن أن يعلم أو يعلم الكائن المادي بالوجود المادي علم حضوري. لماذا؟ لأنه ليس بي بصير. ذلك الكائن المادي الذي يريد أن يعلم بأمر مادي، فإن هذا العلم شنو؟ سوف يكون علم حصولي وليس علم حضوري. سؤال لماذا؟ الجواب وذلك لأن بعض الأجزاء تغيب عن البعض الآخر، وكذلك المادة كما سوف نأخذ إن شاء الله في تغير وتبدل شنو؟ دائم. فلا يصح للموجود المادي من حيث أنه مادي أن يعلم شنو بذاته إذا كانت الذات شنو مادية. واضح إن شاء الله؟ هذا المعلوم المادي المركب المبعض لا يستطيع أن يعلم بذاته علم حضوري من حيث هو مادي. واضح إن شاء الله؟ ماذا نريد أن نصل؟ إذا لابد لتحقق ملاك العلم الحضوري أمر آخر، وهو أن الموجود يجب أن يكون موجود بسيط وبوجود جمعي حتى يحضر المعلوم لدى العالم. المعلوم يحضر لدى العالم إذا كان بملاك. شنو ملاكه؟ أن يكون العلم يعني المتعلق به يتعلق بشيء بسيط وليس بمركب وله وجود جمعي. إذا من هذه المقدمة نقول إن كان الوجود بسيطا جمعيا أمكن العلم به علم شنو حضوري، وإن كان الوجود ماديا متبعضا جزئيا كميا ليس له وجود جمعي لم يمكن العلم به شنو علم حضوري. واضح إن شاء الله؟ بس اسمحوا لي على المقدمة الأولى. نأتي ونقول أن الله جل وعلا منزه عن المادة، منزه عن الجزء، منزه عن التركيب، منزه عن البعضية. هو وجود بسيط، وبالتالي ما دام وجودا بسيطا مجردا فهناك حضور لذاته لدى ذاته، وذلك الحضور حضور كامل. وهذا ما نشاهده عند أنفسنا وجدانا، وننتقل إلى الله جل وعلا. الآن أنفسنا عندما نستحضرها بالعلم، حصولي أم حضوري؟
حضوري.
نستحضر جزء النفس لو كل النفس. لماذا؟ نقول لأن النفس موجود مجرد لو مادي.
مجرد.
بسيط أم مركب؟
بسيط.
بسبب أن أنفسنا بسيطة ومجردة ولها وجود واحد جمعي، وحدة جمعية، فملاك العلم بها هو العلم الحضوري. ولكن الآن أنا إذا أريد أعلم بالشيء المادي ممكن أن أعلم بعلم حضوري لو حصولي؟ لا، ما ممكن العلم بعلم حضوري، إنما سوف يكون العلم علم شنو حصولي لغيبة بعض الأعضاء باعتبار أنه مركب، هذا واحد، ويتكون من أجزاء وأبعاد، هذا اثنين، وهذه الأجزاء سوف تحضر البعض دون بعض الآخر. وبالتالي ماذا نريد أن نثبت؟ نقول التجرد عن المادة ملاك الحضور. راح نسوي كبرى. كل تجرد عن المادة ملاك العلم الحضوري، والله جل وعلا مجرد عن المادة، فملاك العلم الحضوري حاصل لديه، وبالتالي الله يعلم بذاته أو ذاته تعلم بذاته أو ذاته حاضر لدى ذاته بعلم حضوري. لماذا؟ لأن الله تعالى بصير، له وحدة حقة حقيقية، لا أبعاد، لا أجزاء، لا مادة، وبالتالي يمتنع العلم الحصولي ويثبت العلم الحضوري. إذن من عوامل الغيبة وملاك العلم الحصولي هو التركيب، التبعض، الكمية، عدم الوحدة وعدم البساطة. وذن كلهن منتفيات عن الله. الله بسيط، الله واحد وليس بمركب، إذن علمه بنفسه أو علمه بذاته علم. واضح إن شاء الله هذا؟ إلى هنا؟ إحنا وين نتكلم؟ نتكلم أن الله جل وعلا يعلم بذاته أو لا يعلم. أثبتنا بالدليل الأول يعلم. نجي للدليل الثاني نقول يعلم أو لا يعلم، نقول نعم يعلم، ولكن هم راح نختلف، يعلم بنفسه حضور لو حصول. ها؟ راح نقول حضور لازم نجيب الدليل، نقول حصول لازم شنو نفي الدليل. لماذا يعلم بنفسه علم حضوري؟ نقول لأن ذاته بسيطة مجردة لها وحدة واحدة حقة حقيقية. لماذا لا تقول الحصولي؟ نقول لأن لازم العلم الحصولي أن المعلوم لابد من اثنينية المقام، ولا بد من صورة، وملاك العلم الحصولي هو التركيب، التبعض، الجزئية، الكمية. نعم.
سؤال شيخ، هاي
نعم
يعني هو الانسان
هو انسان مادي. ايوه لكن هو لما يعلم الانسان الان لما يعلم وجود الماده لو نفسه تعلم بنفسه.
يعني ما
انا الان هسه لما دا اعلم الان انا اعلم بنفسي هذا مره من المرات انا الان اعلم بنفسي هذا علم حضوري ولا حصولي؟
حضوري.
ومره اعلم ببعض خلاياي بقلبي هيك تركيبه بمرض معين ذهب عني بألم ذهب عني بألم سوف يأتي أعلم في بعض الأحيان أجرح في مكان معين ثم أعلم بهذا كله علم حصولي لحضوري حصولي واضح إن شاء الله
يعني قصد إذا يعني إنسان ما ينفي هو علم الإنسان بنفسه علم حضوري
الإنسان
وإنما ينفي يعني علم الإنسان بأجزاء علم حضوري
طبعا وعلى إحنا نريد نحقق ميلاد
وهو يعني هنا العبارة
لا هسه لما نقراها راح اوضح لكم العباره
يعني
انتم بس لا لا مش
نفي ما قاله
بس لما نوصل العباره اوضح اهم شيء الملاك حاضر ملاك العلم الحصولي شنو وملاك العلم الحضوري شنو واذا حققنا ان الله تعالى عالم بنفسه نجي ونسال نقول عالم حصولا ام حضورا ما هو الحصول عرفنا ملاكه ما هو الحضور عرفنا شنو هو ملاكه بما انه ملاك الحضور موجود متوافر عند ذاته سبحانه وتعالى فهو يعلم بذاته علما حضوريا لا حصوليا واضح ان شاء الله طبعا واكو لوازم اخرى لو كان يعلم بذاته علما حصوليا سؤال من هو العالم في الله من هو العالم
لازم غيره
لا لا هو اول شيء الله هو العالم
ذات الله ذاته
اسمحوا ذات ومن هي المعلوم
ذاته
وإذا كان العلم حصولي أكو واسطة ولا لا؟
جزم.
هذا يلزم تركيب له مو
تركيب؟
هذا راح يفتح لنا سؤال الآن، أول شيء قلتم أن الله جل وعلا عالم بذاته وعلمه بذاته حضوري، سؤال مهم ألا تشترطون المغايرة بين العلم والعالم والمعلوم عندما يكون هناك علم فلدي ذهن وهو عالم مدرك ولدي واقع خارجي وهو مدرك ولدي صورة وبالتالي أكو تغاير بين العالم والمعلوم والعلم لو لا نعم العالم هو الذهن والمعلوم هو الخارج والعلم نفس الصورة الذهنية الحاصلة في الذهن أكو مغايرة لو لا إذن كيف تقولون في هذه المسألة أن الله عالم بذاته هذا يلزم أن الله عالم من حيث أنه انكشاف ومعلوم من حيث ان ذاته منكشفه واكو علم بينهما وبالتالي وانتم تقولون ان الله بصير وبالتالي هذا يلزم من ذلك النسبيه لاننا عندما نقول عالم ومعلوم اكو نسبه لو ماكو نسبه اكو نسبه فكيف تحلون هذا اللغز وكيف توجد المغايره بين العالم والمعلوم والعلم بصوره اخرى سوف نذكر شوفوا الان بالدال أنا عندي دال ومدلول ودلالة، صحيح؟ عندي طرقة ومن الطرقة ينتقل ذهني إلى موجود على البار، فأكو دال ومدلول ودلالة. سؤال هل يشترط التغاير بين الدال والمدلول؟ ها؟ لا يشترط يعني الطرقة نفس بالبار؟
لا
يشترط كون الشيء بحالة إذا علمت به انتقل ذهنك إلى شيء آخر. فلا بد من المغايرة بين الدال والمدلول. والمغايرة اعتبارية أم حقيقية؟ الجواب المغايرة حقيقية بين الدال والمدلول. ثم ننتزع شنو هو؟ صفة الدلالة بينهما. وبالتالي لا بد من وجود طرفين ولا بد من وجود مغايرة حقيقية بين الدال والمدلول ثم ننتزع شنو هو؟ الدلالة. هذا وين؟ الدلالة. أما بالنسبة للعلم الحصولي كذلك في العلم الحصولي نشترط المغايرة الحقيقية بين العالم والمعلوم وصفة العلم فالعالم هو الذهن والمعلوم بالذات هي الصورة والمعلوم بالعرض هو الواقع واضح إن شاء الله هنا نقول في العلم الحضوري لا نشترط الثلاثية لا في العلم الحضوري ممكن أن تكون هناك مغايرة وممكن أن تكون هناك مغايرة حقيقية وممكن أن لا تكون هناك مغايرة حقيقية شلون؟ أنا الآن لما نفسي تعلم بالصورة الذهنية وهذا علمي بالصورة الذهنية علم حصولي لحضوري
حضوري
وبالتالي هنا عندي اثنينية نفسي من هو عالم والصورة وأنا أعلم بالصورة علم حضوري، وبالتالي العلم الحضوري إما أن يكون ذو طرفين كما في المثال هذا، واضح إن شاء الله؟ يكون العلم الحضوري ذا طرفين كما في هذا المثال، أنا عالم والصورة شنو؟ معلوم، وانطباع الصورة هو العلم. وممكن لا، المغايرة ليست بمغايرة حقيقية وإنما مغايرة اعتبارية، والمثال واضح، ما نجي على الله جل وعلا، لا على أنفسنا. أنا عندما أقول أنا عالم بنفسي، العالم منه؟ المعلوم منه؟ نفسي أنا، غير أنا وأنا نفس أنا، ولكن بلحاظ أنا العالم المنكشف له سمي شنو؟ هو عالم، وباعتبار أن نفسي منكشفة لي سمينا شنو النفس سميناها؟ معلوم، وباعتبار عملية ومصدر الانكشاف سميناه شنو؟ هو علم. وبالتالي أنا عندما أقول أنا عالم بنفسي عندي عالم، والعالم يقتضي شنو؟ هو معلوم، والعلم والمعلوم يقتضي شنو؟ هو نسبة وهي العلم. هل هناك بين أنا ونفسي اثنينية أم المسألة واحدة؟ ولذلك نقول لا نشترط في العلم الحضوري المغايرة الحقيقية، وإنما المغايرة الاعتبارية كافية في المقام. ماذا تقصدون من الاعتبارية؟ نقول ها، بلحاظ أنني يعني ينكشف لي الأمر أسمى شنو؟ أسمي نفسي عالم، وبلحاظ أن ذاتي قد انكشفت لي سميناها شنو؟ معلوم، وبلحاظ هذه العملية بيني وبين ذاتي سميت شنو المسألة؟ وبالتالي لا نشترط التغاير الحقيقي في مسألة العلم الحضوري، بل يمكن أن يكون التغاير اعتباري، وما يجري بين الإنسان وبين نفسه كذلك هو موجود هذا التغاير الاعتباري بين الذات الإلهية وذاته، بين علمه ونفسه. فعندما نقول الله عالم بنفسه علما حضوريا، فالله عالم بلحاظ أن ذاته منكشفة شنو؟ أكو انكشاف له، يعني ذاته كشفت لها نحو من الكشف سميت عالم. العلم هو شنو؟ العالم هو الذي ينكشف له الأمر. المعلوم شنو؟ ذلك المنكشف. فعندي منكشف وعندي شنو؟ منكشف وعندي انكشاف، كذلك لدي عالم ومعلوم وعلم. وما يجري في الإنسان بلحاظ المغايرة الاعتبارية كذلك هذه المغايرة الاعتبارية موجودة في مسألة العالم والمعلوم والعلم عند الله جل وعلا. ولذلك في مسألة الإنسان والعلم الحضوري بذاته أو في مسألة الله جل وعلا أكو اتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، والمغايرة هي مغايرة شنو؟ اعتبارية. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.